بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الأخيرة التي لاحظناها على الضابطة التي وضعها المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه للرجوع إلى الفهم العرفي أو الفهم العلمي لبعض موضوعات أو متعلقات الأحكام، كانت هي عبارة عن أنه لم يتعرض للدليل على هذا التفصيل الذي ذكره، من أنه إذا كان العلمان من العناوين المشككة يرجع في تحديده إلى العرف، وإذا كان من العناوين المتواضعة يرجع فيه إلى العلم أو العلوم مثلا حديثة، أو المهم بعض العلوم التي يرتبط ذلك الموضوع بها، لم يذكر دليله على ذلك. فإن كان يقصد حصول العلم بالفهم العرفي في المجالات المشككة في العناوين المشككة، والحصول العلم بالفهم العلمي في العناوين المتواطئة، إن كان يقصد هذا ورد عليه بأنه لربما لا يحصل العلم سواء بهذا أو بذاك، لربما لا يحصل العلم، فعند عدم حصول العلم ماذا يصنع؟ والظاهر أنه غالبا هذا البحث إنما هو في حالات عدم حصول العلم، وفي حالات حصول العلم فواضح، في حالات عدم حصول العلم يقع الكلام في أنه هل نلجأ إلى هذا أو نلجأ إلى ذاك. وإن كان يقصد الحجية التعبدية للفهم العرفي في العناوين المشككة والحجية التعبدية للفهم العلمي في العناوين المتواضعة، ورد عليه بأنه ما الدليل على حجيته هذا الفهم هنا وهذا الفهم هناك؟ الحجية التعبدية بحاجة إلى دليل، إما يرجع إلى الظهور اللفظي للدليل الشرعي، أو يرجع إلى قاعدة حجية كلام أهل الخبرة للعوام في كل في كل علم في كل مجال تخصصيا بحسبه. ولكل من هذه الأدلة حدودها وموازينها، وليست الموازين موازين ليست لا موازين الظهور ظهور الدليل حجية الظهور، ولا موازين حجية قول أهل التخصص للعوام في كل فن. ليس الميزان في ذلك أن يكون العنوان مشككا أو متواطئا. فعليه نحن نغض النظر عن هذا الضابط الذي ذكره المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه، ونبدأ ببيان وجه التحقيق في هذه المسألة. فنقول بأنه متى ما وقع الاختلاف في موضوع من الموضوعات الدخيلة في الحكم الشرعي، أو في متعلق من المتعلقات الدخيلة في الحكم الشرعي، متى ما وقع الاختلاف في ذلك بين الفهم العرفي والفهم العلمي المرتبط ببعض العلوم الأخرى غير علم الفقه، كعلم الطب وعلم الفلك وغير ذلك، إذا وقع الاختلاف بين الفهمين، فعندئذ تارة بل قبل أن نذكر التفاصيل الصحيحة في هذه المسألة، نقول بأنه لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار أكو مكان هنا سيدنا لابد وأن نأخذ بعين الاعتبار مسبقا ما ذكرناه سابقا من أن المرجع في الشبهات الحكمية هو الفقيه المتخصص في الأحكام الكلية المتخصص في استنباط الأحكام والمرجع في الشبهات الموضوعية ليس هو الفقيه لأنه في الشبهات الموضوعية عادة غالبا الفقيه ليس متخصصا إلا الصدفة إن كان طبيبا وفقيها ففي علم الطب يرجع إليه وإلا عادة الفقيه بوصفه فقيها ليس هو المرجع في التشخيص في الشبهات الموضوعية وإنما في الشبهات الموضوعية المرجع هو إما تشخيص المكلف نفسه تشخيص المكلف نفسه أو تشخيص أهل التخصص إذا كانت تلك الشبهة الموضوعية ترتبط بمجال من المجالات الفنية التي بحاجة إلى تخصص أفرض مثلا يحرم الذهب للرجل لبس الذهب للرجل خب لو أن أحدا لم يكن يعرف هذا ذهب أو نحاس أو فرنج أكو ما يشبه الذهب شكلا فهذا المن يرجع للفقيه يقول هذا شنو هذا ذهب للفرنج لا وإنما يرجع لأهل التخصص في هذا الفن فسبق وأن قلنا بأنه المرجع في الشبهات الحكمية هو الفقيه والمرجع في الشبهات الموضوعية إما هو شخصا إذا كان له رأي إذا كان له فهم فيما إذا لم يحتج إلى مجال تخصصية أو الرجوع إلى المتخصصين في ذلك الفن إذا احتاج إلى الجانب التخصصي نأخذ هذه القاعدة بعين الاعتبار ونبدأ ببيان وجه التحقيق في بحثنا فنقول بأنه إذا وقع الاختلاف بين الفهم العرفي والفهم العلمي لبعض العلوم الأخرى غير الفقه في موضوع من الموضوعات المأخوذة في الحكم الشرعي أو في متعلق من متعلقات المأخوذة في الحكم الشرعي فتارة يحصل العلم القطعي للفقيه في مجال الشبهات الحكمية أو يحصل القطع واليقين بأحد الفهمين فهم العرفي أو العلمي للعامي في مجال الشبهات الموضوعية فإذا حصل القاطع واليقين بصحة أحد الفهمين بصحة إما الفهم العرفي في لذلك الموضوع أو المتعلق أو صحة الفهم العلمي لذلك الموضوع أو المتعلق في مجالات الشبهات الحكمية إذا حصل القاطع لدى الفقيه وفي مجالات الشبهات الموضوعية إذا حصل القاطع للعامي فالفقيه في مجالات الشبهات الحكمية يعمل بقطعه ويفتي على أساس قطعه هذا والعامي في الشبهات الموضوعية يعمل يبني على قطعه هذا ويعمل به ف إذا حصل القاطع كل بحسبه فماشي الحال لا كلام فيه وأما إذا لم يحصل القطع دار الأمر بين أن يكون الصحيح هو الفهم العرفي أو أن يكون الصحيح هو الفهم العلمي في موضوع من الموضوعات الدخيلة في الحكم الشرعي أو في متعلق من المتعلقات الدخيلة في الحكم الشرعي. فالفقيه ماذا يصنع على صعيد الشبهات الحكمية؟ والعامي ماذا يصنع على صعيد الشبهات الموضوعية؟ أما الفقيه ماذا يصنع على صعيد الشبهات الحكمية؟ نقول بأن الفقيه لا بد عليه أن يرجع إلى دليل ذلك الحكم الذي وقع الاختلاف في تحديد موضوعه أو في تحديد حكمه متعلقه بين الفهم العرفي وفهم علميا حاصلا بأحد العلوم غير الفقه. يرجع إلى دليل ذلك الحكم ليجد بأن دليل ذلك الحكم هل يساعد على التعبد، لأنه بعد قاطع ما كان افترضنا التعبد الشرعي الحجة الشرعية، هل يساعد على حجية تعبدية لأحد الفهمين دون الآخر أو لا يساعد على حجية تعبدية على أحد الفهمين دون الآخر؟ فتارة يجد أن دليل ذلك الحكم يساعد على حجية تعبدية على طبق فهم العرفي لذلك الموضوع أو المتعلق، وتارة ثانية يجد بأن ذلك دليل ذلك الحكم يساعد على حجية تعبدية على طبق الفهم العلمي لذلك الموضوع أو المتعلق، وتارة ثالثة يجد بأن الدليل ذلك الدليل على ذلك الحكم الشرعي لا يساعد لا على حجية تعبدية للفهم العرفي ولا على حجية تعبدية للفهم العلمي، وإنما يبقى ذلك الدليل مجملا. فتطبيق ذلك على بعض الأمثلة الماضية، مثلا قلنا بأنه الدم المسلوب عنه لونه أو الذهب المسلوب عنه لونه العرف لا يفهمه لا يعتبره دما أو ذهبا، والعلم يعتبره دما ذهبا لأنه الخواص نفس الخواص فقط لونه مسلوب عنه، فبحسب العلم الحديث هذا الذهب يسمى ذهبا لا زال ذهب رغم انسلاب لونه عن صاير أبيض. هنا إن كانت الشبهة مفهومية يعني شككنا بأن المراد بالأدلة التي حرمت لبس الذهب في الصلاة أو المراد بالأدلة التي دلت على نجاسة الدم أو بطلان الصلاة مع الدم، هل المراد بتلك الأدلة الذهب مع صفاته التي كانت في عهد صدور الدليل، أو كانت تقصد الذهب بما أو الدم بما فيه خواص معينة بقطع النظر عن لونه. إذا وقع الشك بهذا النوع تصير الشبهة حكمية، أو مثلا في المحاض إذا وقع الشك في أنه ما المراد بالدليل الذي أخذ فيه عنوان المحاق، طبعا عنوان المحاق يختلف عن عنوان الرؤية. الرؤية قد يقال بأنه نفس اللفظ، أولا الرؤية ليس من المصطلحات العلمية، المحاق من المصطلحات العلمية، الرؤية ليست من المصطلحات العلمية. ثم الرؤية قد يكون فيها دلالة على الرؤية البصرية. المهم أنا مثلت ذاك اليوم بالمحاق لأنه المحاق مصطلح علمي. الآن كلامنا أعم، الآن راح نوضح بأنه إذا كان علميا قد يكون في ظروف المعنى العلمي أو إذا كان غير علمي. الآن هذا المثال الأول، مثال الذهب أو الدم بعد انسلاب لونه، والمثال الآخر المحاق في مثل الحكم بكراهة النكاح في وقت دخول كون القمر داخلا في المحاق. فإذا كان الشك أيضا على نحو الشبهة الكلية، على نحو الشبهة الحكمية الكلية في أنه ما المراد بالمحاق الذي أخذ موضوعا لهذه الكراهة شرعا، هل المراد بذلك المحاق القابل للرؤية، المحاق حسب الفهم العرفي بحسب التشخيص العرفي، أو واقع المحاق الذي في الأفق وإن لم يكن قابلا للتشخيص عرفا، كمفهومين. يعني تارة نعين أن المراد هو حسب المفهوم هو المعنى الواقعي للمحاق الذي هو في الأفق سواء فهمه العرف أو لا، وعندئذ يقع الشك بأن هذا المحاق بهذا المعنى متحقق أو غير متحقق، حيث شبهة موضوعية. إذا كان من حيث المفهوم الكلي عيناه بأن المراد هو المحاق الواقعي بقطع النظر عن الفهم العرفي أو الرؤية العرفية تحصل لهذا المحاق أو لا يحصل، المراد هو واقع المحاق، ولكن يقع الكلام بأن هذا المفهوم الكلي الآن متحقق أو غير متحقق، قد يكون العرف يراه غير متحقق والعلم يراه متحققا، فهي شبهة موضوعية. فإحنا فعلا في هذا المقطع الأول من بحثنا أنه في مجال الشبهات حكمية الفقيه ماذا يصنع قبل أن نأتي إلى أنه الشبهة في مجال الشبهات الموضوعية العامي ماذا يصنع؟ إذ في ضوء بحثنا القديم لا بد وأن يكون المرجع في الشبهات الحكمية هو الفقيه، والمرجع في الشبهات الموضوعية هو العامي نفسه. إذن فسؤالان نطرح، السؤال الأول أنه في مجال الشبهات الحكمية الفقيه ماذا يصنع، والسؤال الثاني أنه في مجال الشبهات الموضوعية العامي ماذا يصنع. إحنا لازلنا في المجال الأول، في السؤال الأول أنه في مجال الشبهات الحكمية الفقيه ماذا يصنع، فقلنا بأنه إذا حصل القاض فبها ونعمت، وأما في إذا لم يحصل القاض فعندئذ لا بد وأن يرجع الفقيه إلى دليل ذلك الحكم، سواء كان الدليل لفظيا أو كان الدليل غير لفظي كإجماع أو سيرة متشرعية، سيرة عقلائية تعبدية بناء على التعبد بسيرة العقلاء عند عدم وجود الرادع، بناء على تعبد بسيرة متشرعة لكونها كاشفة عن وجود دليل وذاك الدليل وإن لم يصل إلينا لكن اكتشفناه وهو حجة على أساس الحجية نتعبد به، يعني مو إلا حصول القاط. فالإجماع الإجماع يقال بأنه لابد أن يورث القاط، أما في سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة قد يقال بالحجية التعبدية مو إلا حصول القاط. فنقول بأنه لابد للفقيه أن يرجع إلى دليل ذلك الحكم، فتارة عندما يرجع إلى دليل ذلك الحكم يجد بأنه يساعد هذا الدليل، يساعد على التعبد بالفهم العرفي، ولعله هو الغالب مبنيا على حجة الظهور، لأنه غالبا الأدلة أدلة لفظية أو حجية الدليل السيرة بناء على كون السيرة تعبدية، وكان المستفاد من ذلك الدليل أن المستفاد منه ولو بالظهور مو بالقاط، بالقاط خب بحثناه، ولو بالظهور هسه إما ظهور لفظي أو ما استكشف من حجية تعبدية للدليل الذي لم يصل إلينا بالنص ولكنه بالسيرة استكشفناه. المهم إذا وجد الفقيه بأن دليل ذلك الحكم يساعد على الحجية التعبدية للفهم العرفي، لا للفهم العلمي، للفهمين مختلفين بينهما. الفهم العرفي يقول هذا دخل لم يدخل في المحاق مثلا أو دخل في المحاق، الفهم العلمي يقول لم يدخل، اختلف. ولكن شنو إذا كان الكلام في أنه أي المفهومين الكليين ده هو الموضوع الشرعي، مو أنه موضوع الكلي معين ولكن هل متحقق هل هو متحقق أو لم يتحقق، لا، إذا كان الاختلاف في مفهومين كليين سواء كانت النسبة، طبعا هم نرجع إلى ما إشارة إلى ما قاله شيخ الأصل، سواء كانت النسبة بينهما نسبة اختلاف التدرج بين المفهومين، هذا مفهوم ضعيف ذاك مفهوم قوي، أو كان الاختلاف بينهما مفهومان متباينان أصلا، مفهومان متباينان. فالمهم أنه إذا وجد الفقيه بأن الدليل دليل ذلك الحكم يساعد على الحجية التعبدية للفهم العرفي لا للفهم الآخر، فالمفهوم الكلي الذي جعل موضوعا للحكم الشرعي هو هذا المفهوم، هذا المعنى للمحاق لا ذاك المعنى للمحاق، أو هذا المعنى للذهب مو ذاك المعنى للذهب، معنيان كليان للذهب، وهو تارة يقصد بالذهب الذهب مع ما فيه من لون، وتارة يقصد بالذهب الذهب بقطع النظر عن لونه، هذان معنيان للذهب، أي منهما وقع موضوعا للحكم الشرعي من الذي. فإذا وجد الفقيه الصورة الأولى أن يجد الفقيه أن ذلك دليل ذلك الحكم يساعد على إرادة تعبدا، يعني يساعد على الحجية التعبدية لإرادة الفهم العرفي المفهوم الكلي العرفي أخذ به وأفتى على أساسه. وأحيانا يجري الفقيه بأن ذلك الدليل دليل ذلك الحكم يساعد على الحجية التعبدية على طبق الفهم العلمي، وإن كان من غير علم الفقه، علم الطبي، علم الفلكي أو نحو ذلك، كما إذا كان ظاهر حال الإمام في ذلك الدليل أنه يتكلم بلغة المصطلح العلمي، ولم يختلف المصطلح العلمي من عصر صدور العظام إلى عصر البلوغ، أو احتملنا التغير ولكن أجرينا أصالة عدم التغير بناء على جريان أصالة الثبات حتى في مثل هذا. فعندئذ إذا وجد بأن الدليل الشرعي عبر بالمحاق والمحاق مصطلح علمي فلكي، والمصطلح العلمي الفلكي يرى بأن معنى المحاق هو هذا المفهوم الكلي لا ذاك المفهوم الكلي، فأيضا يتعبد بذلك ويفتي على أساس ذلك على طبق ذلك المعنى العلمي. وأما إذا لم يكن دليل ذلك الحكم يساعد لا على التعبد بالمعنى العرفي ولا على التعبد بالمعنى العلمي، فسيتعامل معه معاملة الدليل المجمل. في مورد إجمال دليل المجمل تارة يكون الملجأ البراءة، تارة يكون الملجأ استصحاب، استصحاب العدم، استصحاب الوجود، بحسب الموازين، بحسب موازين استنباط الأحكام. ولا يمكن التعبد دائما بالمعنى العرفي ولا يمكن التعبد دائما بالمعنى العلمي، وإنما تارة يكون مقتضى الاستصحاب هذا وتارة يكون مقتضى الاستصحاب ذاك. قبلا ما كان دخل في المحاق، الآن هل دخل في المحاق أو لا نشك، فنجري استصحاب بقاء عدم الدخول في المحاق مثلا أو غير ذلك. أو أنه إذا كان الشك في حكم أنه هل وجب أو لم يجد، إن لم يتم الاستصحاب تصل النوبة إلى البراءة عن ذلك الحكم، إلى غير ذلك من الموازين. فلا بد للفقيه أن يتعامل مع موازين استنباط الحكم في مورد إجمال الدليل، فيشوف بأنه أي أصل من الأصول يجري، هل يجري أصل البراءة أو أصل الاحتياط أو أصل الاستصحاب أو نحو ذلك فيعمل.
سيدنا أفضل بالنسبة فيما إذا ساعد الدليل على حجية الحجية التعقلية على طبق العلمي مع وجود العرف، الاحتمال العرفي في ذلك المعنى لا يؤدي إلى إجمال هذا بعد راح يصير معنى أو معنيين.
قلت فيما إذا كان ظهور الدليل على أن الإمام يتكلم وفق المعنى المصطلح العلمي، فالعرف غير العلمي يسقط عن الحجي بعد مو حجي، لأنه هذا خلاف ظهور حال الإمام. ظهور الدليل حجة، الآن ظهور الدليل صار على طبق من؟ صار على طبق الفهم العرفي لا على طبق الفهم العرفي، عفوا صار على طبق الفهم العلمي لا على طبق الفهم العرفي، بعد ما عندي حجة الظهور على طبق الفهم العرفي. ظهور حجة، لا كل فهم عرفي، كل فهم عرفي قبول حجة، وإنما الظهور حجة. هذا كله بلحاظ السؤال الأول أنه الفقيه ماذا يصنع بل عند اختلاف الفهم الكلي على مستوى الشبهة الحكمية. وأما السؤال الثاني أن العامي ماذا يصنع في مجال الشبهات موضوعية، لأنه في مجال الشبهات الموضوعية العامي لا يرجع إلى الفقيه بوصفه فقيها، وإنما إما يعتمد على نفسه أو على أهل التخصص. فهنا نقول بأنه هذا العامي هنا إذا كانت تلك الشبهة الموضوعية لا من المجالات الفنية التي بحاجة إلى التخصص فيها، أفرض مثلا هذا الثوب هل لاقى أو لم يلاقي، أفرض مثلا وما شابه. فهذه شبهة موضوعية هو يجد رأيه فيها، ما لا يرجع إلى أهل التخصص. أهل التخصص ماكو داعي إذا كان لا ليست تلك المسألة من المجالات التخصصية، فهو يرى رأيه فيه. إذا شك ولم يتوصل إلى النتيجة هو يجري الأصول العملية على طبقه هو، على طبقه فهمه هو، لا على طبقه قاطع وشكل الفقيه، بل على طبقه إن كان له هو مثلا قاطع سابق وشك في البقاء يجي استصحاب على وفق فهمه هو، لا على وفق فهم الفقيه، لأنه شبه موضوعية، وشبه الموضوعية لا يرجع فيها إلى الفقيه. وإذا كانت تلك المسألة من المسائل التخصصية التي بحاجة فيها إلى رجوع العامي في ذلك التخصص إلى المتخصصين في ذلك التخصص في ذلك الفن، طبيعي أنه سيكون الفهم العلمي حجة له من باب كونه من باب رجوع يعني أقول من باب حجية المتخصص في كل علمين للعوام في ذلك العلم، فيرجع إلى الفهم العلمي من هذا الباب، من باب حجية تشخيص المتخصصين للعوام في كل فن بحسبه. هذا ما يصنعه العامي في مجال الشبهات الموضوعية. إذن فالمهم التفكيك بين الشبهات، التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، مو المهم التفصيل بين الشبهات بين العناوين المشككة والعناوين المتواطئة، بل المهم هو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات موضوعية بالنحو الذي شرحناه. وإن كان في ذلك بعض الخصوصيات أو التوضيحات الجديدة سنبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.